بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر الزيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الدرس الخامس.
طيب عندك يا أخي الأخ الاستعاذة بغير الله إيش معناها؟ أو الاستعاذة إيش معناها؟ هذه في اللغة. من شر كل ذي شر. طيب إيش الفرق بينها وبين الدعاء؟ بين الدعاء الاستعاذة المطلوب منها رفع أو دفع الشر، هكذا إما رفع أو دفع الشر كما مضى. الدعاء يعني الدعاء يشمل دفع الشر أو رفعه وقلب الخير، هكذا دفع الشر أو رفعه وقلب الخير. طيب عندك مخلوقات الله باعتبار وجود الشر فيها وعدم كم صنع ما فيه شر مطلق يعني خالص محض. ويستعاذ من هذه كلها المخلوقات أو يعني كيف الاستعاذة تكون باعتبار تعلقها بهذا المستعاذ منه؟ يعني كلها يستعاذ بالله من شرها ولا أي ثلاثة؟ يعني تقول أقسام الخلق باعتبار وجود الشر وعدمه ثلاثة أقسام: ما فيه شر محض لا خير فيه، وما فيه خير لا شر فيه، وما جمع بين النوعين. كيف يستعاذ بالله من هذه جميعا ولا هناك نوع ما يستعاذ بالله منه؟ ارفع صوتك. يعني بالقسم الأول والثالث، أما الثاني لا يستعاذ بالله منه لأنه لا شر فيه، وإنما الاستعاذة من شر كل ذي شر. أحسنت. طيب عندك يا أخي الشاهد من الآية وأنه كان رجال من الإنس، الشاهد على أن الاستعاذة بغير الله شرك؟ الجن. يعني ذكر عن الجن أنها كانت من أخلاقهم وأعمالهم التي كانت قبل إسلامهم أنه كان رجال من الإنس يستعيذون بهم، هكذا فدل على أن هذا شرك، لأنهم ذكروا صنوف الشرك التي كانت عندهم ومنها استعاذة الجن الإنس بالجن. طيب عندك محمد يحيى فزادوهم رهقا، كم لها من معان؟ إيش معنى يكون؟ زاد الجن والإنس خوفا. ثاني إيش معنى؟ استكبارا طغيانا واستكبارا. وإيش معنى الرهق في أصل اللغة؟ الغشيان. قال فلان فيه رهق أي غش المحارم. طيب إيش معنى عندك يا أخي من نزل منزلا؟ هذا في السفر من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة في السفر هذا له في الدنيا أكيد، لكن في السفر ولا السفر السفر يعني أنت مسافر تقول هذا الدعاء ولا مشروع في غير السفر؟ كيف يجد دليل هذا؟ فين أخذت؟ لا لا خليك مع الحديث، من نزل منزلا من أين أخذت المعام؟ لما أقول قد أمس كنت أقول ما أقول عندك يا مهدي ها؟ أنت حضرت أمس؟ من نزل منزلا للأخ يقول عام أي منزل في سفر أو حضر، من أين أخذ هذا الدليل أو سدران؟ ما أسمعك إيش يقول يا عبد الرحمن؟ ما أسمعك إيه نعم هو عام، لكن من أين استفاد أو استفيد العموم؟ من أين أخذت هذا الكلام من الحديث؟ أيوة بس فين وجه الدلالة يعني فين؟ ها؟ من نزل؟ لا منزل. طيب صح صح، لكن كيف وجه الدلالة؟ كلامك صواب، من فين أخذت هذا المعنى؟ هو حديث كيف؟ من فهم اللي خلفه؟ ها من أين أخذ؟ من الحديث صواب، من نزل منزلا، من نزل منزلا موجود أمس، حضرت أمس، إيش قلت أمس؟ نسيت عندك، من فين العموم؟ لا من شرطية ومنزلا نكرة، والنكرة في سياق الشرط إيش؟ تفيد العموم، أي منزل ما خص منزلا دون آخر. طيب عندك يا عبد الرحمن كلمات الله إيش هي؟ كم تنقسم؟ كلمات كونية وكلمات شرعية، ما هي الكلمات الكونية؟ هي التي كون الله بها الخلائق، فلا يخرج بر ولا فاجر عن مشيئته وقدرته وتدبيره، هكذا. والثاني هي الكلمات الشرعية التي هي وحيه التي أوحاه إلى الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله، هذه أطاعها الأبرار وعصاها وكل فجار، وكلها مخلوقة وكلها غير مخلوقة، كلها يا إخوان صفات الله، كلماته هذه من باب الصفات إلى الموصوف، كلمات الله واضح. لا يشكل عليكم آيات الله، آيات الله تنقسم إلى قسمين هكذا، آيات كونية وآيات شرعية، لكن ليست أقسام الآيات مثل أقسام الكلمات، كلمات الله هي كلامه ووحيه وكلماته الكونية التي كون بها هذا الكون، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فكلامه وصفه وهو غير مخلوق. أما الآيات الكونية والآيات الشرعية بينهما فرق، فالكونية مخلوقة، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآن مخلوقة أو لا مخلوقة، والآيات الشرعية هي وحيه الذي أوحى إلى أنبيائه ورسله، هذه ليست مخلوقة هذه وصفه، لا يلتبس عليكم هذا في ذلك. طيب عند من عندك يا شيخ مجدي كلمات الله التامات، هذه استدل بها العلماء على أن كلام الله غير مخلوق، هكذا من أي وجه؟ أولا لما استدل به الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستعاذة بكلمات الله، ولا يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بمخلوق، فدل على أنها غير مخلوقة. الوجه الثاني أنه وصفها بأنها تامة، إيش وجه الدلالة؟ أي لا نقص فيها، ما من مخلوق إلا وفيه نقص، هكذا. فلما وصف الكلمات بأنها تامة لا نقص فيها ولا عيب، دل على أنها كلام الله وأنها غير مخلوقة، لأن ما من مخلوق إلا وفيه نقص، فالتمام هذا دل على أنها كلمات الله جل وعلا التي هي وصفه. طيب من شر ما خلق ولا من شر ما خلق؟ من شر ما خلق، إيش العموم هنا؟ لا هذه من مش من هذه من حرف جر هذه انت مسكت على من من يقول يا اخوان الذي مر معنا امس عندما عند مصبح وين عبد الرحمن موجود هذا العموم عموم تقييدي وصفي ايش معنى عموم تقييدي وصفي ايش معنى يعني انه استعاذ من شر كل ذي شر واضح اعوذ بكلمات الله التامات من شر الذي خلقهم وفيهم شر واضح وليس هو عموم اطلاقي ويكون معناه من شر ما خلقه الله عموما لماذا لما مضى معنا انه تنقسم المخلوقات باعتبار الشر وعدمه الى كم الى ثلاثه اقسام طيب اليوم ناخذ باب اخر وهو باب طويل ومهم وذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى عده ادله وهو باب الاستغاثه قال رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستغاثه بغير الله او من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره قوله كما مضى من الشرك من تبعيضية والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر وقوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هذا العطف قوله أو يدعو عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره فأو هذه عاطفة ويدعو أعم من يستغيث فالدعاء أعم كل إغاثة أو استغاثة دعاء والعكس كل استغاثة دعاء والعكس الدعاء أعم منها ويتندرج تحت الدعاء الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء لكنها نوع خاص والدعاء أعم الدعاء يشمل الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستجارة وكل ما فيه طلب فهو دعاء كل ما فيه طلب فهو دعاء لكن الاستغاثة خاصة برفع الكرب والشدة الاستغاثة خاصة في رفع الكرب والشدة يعني تكون بعد حلول إيش؟ الضر بعد حلول الضر فإذا حل الضر ودعوت يسمى هذا الفعل منك دعاء وماذا واستغاثة يسمى هذا الفعل دعاء واستغاثة كما سيأتي في الآيات والدعاء أعم يكون لرفع الضر بعد حدوثه ولدفعه قبل وقوعه فيكون يسمى استعانة استغاثة ويكون لقلب الخير أيضا ويكون لقلب الخير واضح ويدعو الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير هكذا كان الإنسان أقول فالدعاء عنه يكون بالخير ويكون لدفع الشر يكون لقلب الخير ويكون لدفع الشر والاستغاثة خاصة بدفع الكربة ودفع الشدة ولهذا الكلام سيكون إن شاء الله في هذا الباب للدعاء وللاستغاثة لأنهما أهم الأبواب حتى يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أصل شرك العالم هو طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم أصل شرك العالم هو طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم ويقول بعض العلماء أم الشركيات الاستغاثة بالأموات أم الشركيات الاستغاثة بالأموات فهذا الشرك هو الذي كان عليه الأمم سابقا شرك الدعاء وشرك الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى ولهذا ركز الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الباب والشراح شرحوا هذا الباب شرحا طويلا جدا بعشرات الصفحات شرحوه لأنه باب مهم باب مهم وهو أصل الشرك كما سبق معنا و الذي ماذا تدخل فيه مطالب الجاهليين ومطالب المشركين تكون عبر هذا الأمر وهو الدعاء الاستغاثة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع فمعناها في اللغة كشف الكربة. استغاثة في اللغة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة وكشف الكربة. لغة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة وكشف الكربة. أما شرعا يعرفها الزبيدي في كتابه تاج العروس، يعرف الزبيدي رحمه الله في كتابه تاج العروس، يقول هي التخلص من الشدة والنقمة، التخلص من الشدة والنقمة والعون على الفكاك من الشدائد. التخلص من الشدة والنقمة والعون على الفكاك من الشدائد. شيخ الإسلام رحمه الله كذلك يقول عنها في كتابه الردع البكري، اللي هو من أنفع الكتب. البكري ألف كتابا وأودعه الشرك العظيم، حتى زعم أنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به بالله أو يستغاث فيه بالله. ورد عليه شيخ الإسلام بذاك الكتاب العظيم الذي هو مسمى بالاستغاثة والردع البكري. يقول رحمه الله في هذا الكتاب في تعريف الإغاثة أو استغاثة، يقول هي طلب الإغاثة. الاستغاثة هي طلب الإغاثة والتخلص من الكربة والشدة، هي طلب الإغاثة والتخلص من الكربة والشدة. هذه الاستغاثة، هذا المعنى لابد فيه من الأركان الأربعة مثل الاستعاذة، لابد فيه من الأركان الأربعة مثل الاستعاذة، يعني لابد فيه من إغاثة ومغيث ومستغيث وماذا؟ والكرب الذي هو المستغاث لأجله، والكرب الذي هو المستغاث لأجله. هذه أربعة أركان تحدث فيها الاستغاثة. الأول الاستغاثة اللي مرت معنا الآن في تعريفها اللغوي وتعريفها الشرعي، اللي هي طلب إيش؟ الغوث، وهو إزالة شدة والكربة والتخلص منها وإزالة أو العون على الفكاك من الشدائد. وأما المستغاث به إطلاقا فهو من؟ هو الله وحده لا شريك له. المستغاث به إطلاقا هو الله وحده لا شريك له، لا يستغاث بالله، لا يستغاث بأحد إطلاقا إلا الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام هذا بإجماع أهل العلم، قال لم يقل أحد من أهل العلم أنه يستغاث بغير الله إطلاقا، ما قال أحد، لأن الاستغاثة المطلقة هي لله، بالله قصدي، هي بالله وحده لا شريك له. والركن الثالث المستغيث، هو من حلت به الشدة ووقعت عليه الكربة فاستغاث لإزالتها. المستغيث هو من حلت عليه الكربة ونزلت به هذه النقمة فاستغاث لأجلها. والركن الرابع المستغاث لأجله، ما هو المستغاث لأجله؟ هو الضر الذي حل بالإنسان والكرب الذي وقع عليه، فيستغيث لأجل رفع هذا ماذا؟ الكرب. هذه أربعة أركان للاستغاثة، وهي على نوعين، أو على نوعين، هي على نوعين الاستغاثة على نوعين، هذان النوعان مذكوران في القرآن والسنة وأجمع عليها أهل التوحيد، ذكرهما شيخ الإسلام في كتابه الإغاثة وغيره من أهل العلم. القسم الأول الاستغاثة المثبتة، جاء في القرآن والسنة ذكر استغاثة ثابتة شرعا، وهذه الاستغاثة الثابتة هي ما أباحه الشرع بين الخلق من أن يعين بعضهم بعضا، من أن يعين بعضهم بعضا، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذه جائزة، تقول لإنسان حي حاضر قادر أغثني يا فلان من كذا وكذا مما هو يقدر عليه، حل بك، نزل بك دين، نزل بك يعني ماذا، شيء من التهديد، خفت من سبع، جاءك يعني ممن يريد أن يضرك بشيء، تستغيث بمخلوق حي حاضر قادر، هذا جائز، هذا ثابت ودلت عليه أدلة، كما قال الله جل وعلا عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما في الحديث لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته بعير يقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. شاهد أن الناس في ذاك الموقف يستغيثون بالنبي وهو حي حاضر قادر، هكذا ولا حي حاضر قادر؟ فهذه الاستغاثة جائزة، هذه الاستغاثة جائزة، وهي كذلك ما جاءت في حديث الاستسقاء، لما يأتي إنسان حل به الكرب والفقر وضعف المطر فيطلب من أخيه أن يدعو الله له، يطلب من أخيه الصالح أن يدعو الله جل وعلا له، فيقول ذاك الداعي اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما جاء في الحديث الاستسقاء. جائز أن تأتي إلى إنسان صالح وتقول له ادعو الله جل وعلا أن يغيثنا وأن ينزل لنا هذا المطر، فهذا الحال الذي أنت فيه من الكربة رجوت من الله جل وعلا أن يجعل هذا الغوث على يد من؟ على يد هذا الصالح بدعائه الذي دعا الله جل وعلا وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قحطت الأرض وقل المطر جاءوا إليه فقولوا يا رسول الله ادعو الله لنا أن ماذا؟ أن يغيثنا. هذه جائزة لها ضابط، هذا الإغاثة لها ضابط ذكره الشيخ صنع الله الحلبي، صنع الله الحلبي هذا له كتاب مفيد جدا اسمه سيف الله على من كذب على أولياء الله، رسالة مطبوعة اسمها سيف الله على من كذب على أولياء الله، ذكر ضابط في الإغاثة المثبتة وضابط للإغاثة الممنوعة، فقال في تعريف الاستغاثة المثبتة، ايش معنى مثبتة؟ اي ثابتة بين الخلق بعضهم لبعض، جاء في الشرع جواز هذه الاستغاثة، اي جواز ان يطلبها المؤمن او المسلم او الانسان ان يطلبها من حي حاضر قادر، يجوز لما مضى معنا من الأدلة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما يأتيك مثلا سبع وتريد من يغيثك منه ممن يقدر على أن يدفع ضر هذا السبع هذا جائز. قال رحمه الله في تعريفها هي ما كانت في الأسباب الظاهرة العادية، هي ما كانت من الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، هي ما كانت في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع، في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه. ثم استدل بالآيات فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وفي الحديث اللهم أغثنا اللهم أغثنا. الشوكاني رحمه الله يقول في الدور النضيد لا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه من الغوث فيه من الأمور العادية، قال ولا أظن أن هذا فيه خلاف ولا يحتاج إلى استدلال، لا أظن أن هذا فيه خلاف ولا يحتاج إلى استدلال، كما ذكر هذا في الدر النضيد. نرجع إلى التعريف وننظر كلمات هذا التعريف، قال هي ما كانت في الأسباب الظاهرة، أخرج إيش؟ الخفية، أخرج الأسباب الخفية واضح التي لا يراها الإنسان ولا هي أمام عينيه ولا هي مباشرة، مثل ما يفعله السحرة الآن وما يفعله الدجالون ويقولون هذه من الأمور، ويقولون من هذه الأمور عادية ظاهرة ليس فيها شيء، لا بد أن تكون في الأسباب الظاهرة، أما أسباب خفية فهي ضرب من ضروب السحر والشعوذة والدجل. قال العادية أخرج إيش؟ خرج الغير عادية الذي لا يقدر عليها البشر ولا يقدر عليها الخلق، أخرج الأمور الغير عادية التي ليست في مقدور الخلق أصلا من هداية القلوب وكشف الكروب والغنى من الفقر وإلى غيرها من الأمور التي لا يقدر عليها البشر، إنما هذه لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. قال من الأمور الحسية أخرج إيش؟ خرج المعنوية، أمور حسية مثل ما مثل من في قتال أو إدراك عدو أو سبع، هذه أمور حسية، يعني يريد إنسان أن يقتلك يأتي آخر تستغيث بأمامك رجل حي حاضر قادر فيدفع عنك هذا المجرم بقتله أو منعه أو إلى غيره، هذا أمر حسي هكذا ليس معنوي. أخرج المعنوية التي هي مثل هداية القلوب والسلامة من الضلال وغفران الذنوب وإلى غيرها من الأمور المعنوية التي هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى. هذا ضابط الاستغاثة إيش؟ المثبتة التي هي ثابتة بين الخلق، جاء شرع بجوازها بين الخلق بعضهم مع بعض. نرجع للقسم الثاني وهو الاستغاثة المنفية. المراد بالمنفية أي منفية عن البشر ثابتة لله وحده لا شريك له. المنفية هي المنفية عن البشر، لا يجوز أن يستغيث بشر ببشر في هذا النوع، إنما هذا النوع خاص بالله، يجب أن يعلق بالله، ويجب أن يستغيث العباد في هذه الأمور بالله وحده لا شريك له. هذا لها ضابط. قال صنع الله كذلك رحمه الله في تعريف هذه المنفية، قال وهي الاستغاثة التي تكون بالقوة والتأثير الغيبي. والقوة والتأثير الغيبي هذا إما أن يكون ذاتيا استقلاليا أو عبر الشفاعة، فإن كان ذاتيا استقلاليا كانت من نوع شرك ماذا؟ في الربوبية. هكذا الذي يستغيث بولي ويعتقد أنه يملك كشف الضر بنفسه دون الله، ليس متسببا بشفاعته، إنما يقدر أن يدفعه عنك بنفسه، عنده قوة وتأثير غيبي، يستطيع أن يدبر هذا الكون بما فيه من القوة والتأثير الغيبي. هذا الشرك فاق شرك من؟ فاق شرك الجاهليين، فاق شرك الجاهليين لأنه شرك في الربوبية. فقوله بالقوة والتأثير الغيبي إما أن يكون قوة وتأثير غيبي استقلالا دون الله ويكون نوع من شرك الربوبية الأكبر، أو ما يعتقده الجاهليون ومن تبعهم في هذه الأزمان من المشركين أن له قوة وتأثير غيبي بسببيته بشفاعته عند الله سبحانه وتعالى، فيستطيع أن يدفع عنك هذا الضر بالشفاعة عند الله جل وعلا، الذي هي معناها عندهم أنه لا يحتاج معها إلى إذن ولا رضا، فهو يشفع عند الله من غير إذنه ولا رضاه ويؤثر في إرادة الرب جل وعلا، وهذا شرك بلا شك ولا ريب. قال هي الاستغاثة التي تكون بالقوة والتأثير الغيبي أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق. اكتبوا تعريف لا يزال. وهي الاستغاثة التي تكون بالقوة والتأثير الغيبي أو في الأمور المعنوية. ما هي الأمور المعنوية؟ مثل هداية القلوب وكشف الكروب وإزالة المرض وإلى غيرها مما لا يقدر عليه إلا الله. قال وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه من خصائص الله. لا عفوا، ونحوه. قال فهذه من خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. أعيد مرة ثالثة وأخيرة، هي الاستغاثة التي تكون بالقوة والتأثير الغيبي أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فهذه من خصائص الله فلا تطلب فيها غيره، فلا يطلب فيها غيره. وضع شباب، هذا القسم المنفي يستخدمه المشركون مع آلهتهم، وهو ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم عنهم، والواقع الذي هم عليه يشهد على هذا. هذا القسم كما مضى تعلقه بغير الله شرك، وتعلقه بالله توحيد، وتعلقه بالله توحيد. فمن استغاث بغير الله في هذه الاستغاثة التي هي تكون بالقوة والتأثير الغيبي وعلق أمره بغير الله جل وعلا في هذا الأمر، قد أشرك بالله شركا أكبر. يعني ممكن نقسم الآن القسمين هذه ونجعلها تحت ثلاثة أقسام، فيقال الاستغاثة إما أن تكون بالأموات مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سبق معنا، أي سواء استغاث بهم في أمر عادة البشر تقدر عليه في الحياة أو استغاث بهم في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فمن استغاث بالأموات مطلقا كانت استغاثته هذه من قبيل الشرك الأكبر. والقسم الثاني الاستغاثة بالغائبين مطلقا، سواء كان استغاث بغائب في أمر يقدر عليه لو كان حاضرا أو استغاث به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فاستغاثته به في حال غيبه كان هذا ضربا من ماذا؟ من الشرك الأكبر، لأنه يعتقد أن له تدبير في حال غيابه، وأنه يسمع دعاء من استغاثه ويجيب من دعاه في حال غيبته. هذا لا شك الاعتقاد كفر. والقسم الثالث استغاثة بحي حاضر قادر، ما حكم هذه؟ هذه جائزة. إذن القسمان اللي هو المثبتة والمنفية، هذه الثلاثة الأقسام تندرج تحتها. واضح شباب؟ هذا الكلام على الاستغاثة. نرجع إلى الدعاء الآن. نرجع إلى الكلام على الدعاء. الدعاء ذكر العلماء له تعاريف، وذكر الله جل وعلا في كتابه الدعاء وبين أن دعاء غيره يعتبر شركا. وقد كان الجاهليون أكثر ما يعبدون غير الله بعبادة الدعاء، كما ذكر هذا صاحب فتح المجيد، قال أعظم العبادات التي كان يتوجه بها المشركون إلى آلهتهم هي عبادة الدعاء، هي عبادة الدعاء، لأنهم يستخدمونها مع آلهتهم في حال سفرهم وفي حال حضرهم، يدعون آلهتهم في حال السفر وفي حال الحضر. فالدعاء يعتبر أعظم وأكثر العبادات التي كان يتوجه بها المشركون إلى آلهتهم، وكانوا يدعونها تارة دعاء عبادة وهو الذي يستلزم دعاء المسألة، وتارة يدعونها دعاء مسألة الذي يتضمن دعاء ماذا؟ دعاء العبادة. فالدعاء ذكر العلماء أنه في اللغة هو معنى الإمالة، دعاء بمعنى مال. وأما في الشرع عرفوا بتعاريف لعل أجمع هذه التعاريف، هو قولهم هو الرغبة إلى الله تعالى والتوجه إليه في تحقيق المطلوب، هو الرغبة إلى الله تعالى والتوجه إليه في تحقيق المطلوب ودفع المكروه والابتهال إليه في ذلك، إما بالسؤال أو بالخضوع والتذلل والرجاء والطمع. أعيد مرة ثانية، هو الرغبة إلى الله تعالى والتوجه إليه في تحقيق المطلوب، لأن ما من داعي إلا وله مطلوب، ما من داعي إلا وله مطلوب، أو دفع المكروه والابتهال إليه في ذلك، إما بالسؤال، تارة يتوجه هذا الداعي بالسؤال، يتوجه إلى الله جل وعلا ويسأله سؤال مسألة، أو الخضوع والتذلل والرجاء والطمع، وهذا يكون في دعاء العبادة، في دعاء العبادة، ما من عابد إلا وهو راغب راهب يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله جل وعلا. هذا التعريف يدلنا على أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والله جل وعلا ذكر النوعين في القرآن، ذكر النوعين في القرآن، ورسولنا صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر النوعين في القرآن. فأما دعاء العبادة فهو كل ما أمر الله جل وعلا به فعلا، وكل ما نهى الله جل وعلا عنه تركا. ففعل الأوامر سواء كانت أوامر واجبة أو أوامر مستحبة هو دعاء، وترك النواهي سواء كان المنهي عنه محرما أو كان مكروها فتركه عبادة وهو دعاء. كيف يكون دعاء؟ بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه كماذا في كتابه سيد سبحانه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله اسم الكتاب سيده بعد إن شاء الله لا أذكره بخلقه. من له مباحث كبيرة في مجموع الفتاوى، وله كذلك في الرد على الرازي الكتاب الكبير اسمه إخوان نسيت اسمه لا إله إلا الله. ها؟ لا
اسم الكتاب
كروني نسيت اسمه كان على لساني. طيب بينه شيخ الإسلام رحمه الله قال كل عابد فهو راغب راهب، وكل سائل فهو عابد، كل عابد فهو إيش؟ راغب رهب. الإنسان لما يتعبد الله جل وعلا يرجو رحمة الله ويخاف إيش؟ يخاف عذابه. هكذا يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله جل وعلا. فأنت تتعبد الله جل وعلا محبة له ورجاء وإيش؟ وخوفا. هكذا أولا تتعبد الله محبة له ورجاء وخوفا. وكل راج خائف سائل، كل راج خائف وخائف فهو سائل. والله شباب الذي يرجو والذي يخاف يسأل، وسؤاله إما بحاله وإلا بمقاله. سؤاله إما بحاله أي حال كونه متعبدا لله يرجو رحمته ويخاف عذابه، هذا حاله يدل على أنه يطلب من الله أن يدخل الجنة ويخاف أن يدخله ماذا؟ أن يدخله النار. فهو راج لله خائف ماذا؟ من الله جل وعلا. فكل عابد راغب راهب، وكل راغب راهب فهو عابد. ولهذا يقول العلماء دعاء العبادة ماذا؟ مستلزم لدعاء المسألة. أي من كان عابدا لله لزم أن يكون داعيا له، لزم أن يكون داعيا له، ودعاءه لربه إما بحاله وإلا بمقاله. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة أي داخل فيه. لماذا؟ لأن الله أمر بأن يدعى، أمر بأن يدعى. ولهذا ينبه العلماء على أمر أغلبنا يغفل عنه، وما هو هذا الأمر؟ أن الواحد منا لما يتوجه إلى الله بالدعاء أي بدعاء المسألة يغفل أن يستشعر ويحتسب أن هذه عبادة يتوجه بها إلى الله. ما يكون هم أحدنا إلا إيش؟ إلا أن يستجيب الله له ويحصل مطلوبه. هكذا ولا هكذا أغلب إلا من رحم الله. لكن لو دعا وتوجه إلى الله وكان مستشعرا أن هذا الدعاء أمر أمر الله به، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو أولا يتعبد الله بالسؤال والتوجه، ثم ماذا؟ يرجو أن يحصل له مطلوبه، أن يحصل له مطلوبه، فيجمع بين العبادة وحصول إيش؟ وحصول النفع. وهذا مهم، هذا نغفل عنه كلنا إلا من رحم الله منا. حين ندعو الله جل وعلا ندعو الله جل وعلا نغفل أن هذا الدعاء عبادة وقربة. لو لم يكن إلا أن تتوجه إلى الله بهذا الدعاء وتسأله تعبدا وتضرعا وخوفا وطمعا كان حسبك، وكان هذا الأمر أفضل لك من أن يحصل المطلوب، أفضل لك من أن يحصل ماذا؟ مطلوبك. سواء أجاب الله دعوتك أو لم يجب دعوتك فأنت عبدت الله بهذا الدعاء، أنت عبدت الله بهذا الدعاء. هذان القسمان دل عليهما قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جمهور أهل العلم معنى دعوني أي سلوني أجيبكم، سلوني أجيبكم، هذا تفسير لدعاء المسألة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جمهور المفسرين على أن قوله ادعوني أي سلوني، فيكون هذا الدعاء دعاء مسألة، سلوني أجيبكم. وقال بعضهم معنى دعوني أي اعبدوني أثيبكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني أثيبكم. والمحققون كشيخ الإسلام ابن القيم قالوا وكلا القولين صواب، لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فإذا ذكر دعاء المسألة دخل في دعاء العبادة، وإذا ذكر دعاء العبادة استلزم لدعاء المسألة. وكل عابد راغب راهب، وكل راغب راهب عابد سائل، واضح. وهكذا كما حرر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكتاب الذي نسيته، ما حد ذكر له الآن لا أنا سبحان الله اللي نسيته، يقول ثاني لك دار تعارض، جزاك الله خير، دار تعارض العقل والنقل اللي هو 10 مجلدات، ذكر هذا رحمه الله في دار تعارض العقل والنقل. سبحان الله يكون كتاب مشهور لكن يختفي عنه. فوضح يا اخوان ان الدعاء كم اقسامه؟ نوعان، دعاء عباده ودعاء مساله، وكلاهما متلازمان. فالعباده مستلزم للمساله، والمساله متضمن للعبادة، كما حرر هذا شيخ الإسلام في أوائل المجلد 15 من كتابه الفتاوى وفي المجلد 10. وكذلك نقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم في بدائع الفوائد وزاد عليه زيادات. ذكروا في هذه المباحث أمور طيبة وجميلة جدا، منها كيف تعرف ضابط الدعاء أنه دعاء مسألة أو دعاء عبادة. كيف نعرف أن هذه الآية الدعاء فيها نصا طبعا دعاء مسألة وليس دعاء عبادة، والدعاء فيها دعاء مسألة أو عبادة ليس دعاء مسألة، مع أن كما مضى أن النوعين هذا متلازمان، لكن نصا نتكلمنا واضح وظاهر الدلالة. ذكروا دلائل كثيرة في هذا المبحث، انظروها إن شاء الله، فهو مبحث مفيد جدا ومهم، انظروا في ذاك الباب. أشاد أخوان أن المشركين في هذا العصر أنكروا دعاء المسألة، قالوا دعاء المسألة إذا توجه به إلى غير الله لا يكون شركا، وإنما أنكر الله جل وعلا على المشركين أن دعوا آلهتهم دعاء عبادة، فهم كانوا يتعبدون آلهتهم بدعاء العبادة، أما المسألة لا. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل أولا، لأن الله جل وعلا ذكر عنهم نوعين الدعاء، كانوا يتوجهون بدعاء المسألة والعبادة إلى آلهتهم، ثم إن النوعين ماذا متلازمان، فالعبادة مستلزم للمسألة والمسألة متضمن للعبادة، بل سؤالهم لآلهتهم كان أكثر، سؤالهم لآلهتهم كان أكثر كما ذكر هذا صاحب فتح المجيد، واضح. فهم ينكرون الآن، لو جاء أحدهم إلى الميت وسأله يقول هذا ليس بشرك، تقول له الدعاء عبادة يقول لا نعم، لكن الدعاء عبادة نوع واحد وهو التعبد من صلاة وزكاة وإلى آخره، أما أن تسأل هذا ليس بدعاء وهذا ليس بعبادة أصلا، هذا كلام باطل. فإن الله جل وعلا سمى الدعاء ماذا عبادة، سماه بنوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة كله سماه الله ماذا عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي. صدق معك أن ادعوني فسرت بدعاء المسألة ودعاء العبادة، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله سمى دعاءهم ماذا عبادة. والآيات كثيرة، ولولا أن الدرس ضيق والكتاب مختصر وإلا الكلام مهم هذا، لكن لعل يأتي إن شاء الله في دروس أخرى. الشاهد أن تنتبه إلى هذا التقسيم لأنه مهم، وأن تعرف أن من توجه إلى غير الله بأحد نوعي هذا الدعاء فهو عابد لهذا الغير، فهو عابد لهذا الغير وقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، واضح سبب. فالدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، تارة يراد به في النصوص دعاء العبادة نصا، وتارة يراد به دعاء المسألة نصا، وتارة يراد به مجموع النوعين، مجموع النوعين كما بيّن هذا الشيخ الإسلام في دار تعارض العقل والنقل. قال رحمه الله تعالى، قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لأمره، يصب برحمته من يشاء، إيش الآية؟ يصيب بفضله من يشاء وهو الغفور الرحيم، هكذا آخر الآيات. قوله هنا جل وعلا خطابا لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أولى الناس ماذا أولى الناس بالخير ودفع الضر عنه، لكن بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات أنه لو كان افتراضا مع أنه لا يكون هذا أبدا ولم يكن، لو دعا النبي غير الله في قلب نفع أو دفع ضر لكان فعله هذا شركا، ومن دعا مع الله أحدا أشرك بالله ولو محمدا، واضح، أشرك بالله ولو محمدا، مع أن هذا لا يكون ولم يكن، لكن بيان أن الشرك كفر ولو حدث من أجل الناس، ولو حدث من أجل الناس. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من إيش؟ من الخاسرين، هو أو الأنبياء لو فعلوا هذا لخسروا، خسروا الدنيا والآخرة. فالشرك شرك بالله عز وجل، ولو فعله أجل الناس وأعظم الناس. وقوله ولا تدعو، هذه لا ناهية،
وتدعو فعل، وسبق معنا أن الفعل يتضمن المصدر اللي هو النكر هكذا والزمان، وهو في سياق النفي أو النهي ماذا يفيد؟ العموم. فقوله فلا تدعو يشمل نوعي الدعاء، لا تدعو غير الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لا تدعو غير الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فدل على أنه لا يحل أن يدعى غير الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، خلافا للمشركين في هذا العصر الذين خصوا إنما النهي بدعاء ماذا؟ بدعاء العبادة. مع أن هذا السياق لهذه الآيات فيه تصريح بأنه المراد به دعاء المسألة، دعاء المسألة كما في سياق الآية، ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو. إذن دلنا على أنه ماذا؟ على أنه دعاء مسألة، والمراد به كشف الضر وكشف الكربة، وهذا يكون بالسؤال، هذا يكون بالسؤال والطلب. فدل على أن الآية فيها تنصيص على أن النهي أن يدعى غير الله في قلب نافع أو دفع ضر في دعاء المسألة الذي ماذا؟ يدخل فيه دعاء العبادة، يدخل فيه دعاء العبادة. فدل على أن استدلال المشركين باطل، زعمهم أنه النهي جاء في القرآن فقط عن دعاء العبادة، هذه الآية تكفي في الرد عليهم، هذه الآية تكفي في الرد عليهم. وقوله من دون الله، هذا اللفظ كثيرا ما يأتي في القرآن، ذكر ابن كثير وغيره في التفسير أن هذا اللفظ من دون إنما ذكره الله جل وعلا بهذه أو بهذا المعنى، مبينا أن كل من عبد مع الله هو دونه، ولا تدعو من دون الله، فكل ما عبد مع الله هو دون الله، هو دون الله جل، هو دون الله جل وعلا، هو دون الله جل وعلا. وهذا بإجماع المشركين، حتى المشركون الجاهليون، أما المشركون في هذا العصر فقد فاقوه، جعلوا الآلهات التي عبدوها مع الله أعظم من الله، كما هو في أقاويل الرافضة الغلاة وغيرهم من غلاة الصوفية، يجعلون معبوداتهم تقدر على أمور لا يقدر عليها الله، هكذا يقولون. إذا أردت أن تدعو في الأمر العظيم الجلال فادعو الولي وادعو علي، وأما الأمور السهلة فادعو الله فيها، هكذا يقول بعضهم، قد سمعته بأذني في هذا الكلام. فقوله من دون الله هذا وصف لكل من عبد مع الله، وصفه الدينونة أنه أدنى، والله هو الإله العظم. حتى عند الجاهليين المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى كانوا يعتقدون أن آلهتهم دون الله، فكانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن كانوا يعتقدون أن الله هو المالك وآلهتهم مملوكة، وأن الله هو الرازق وآلهتهم مرزوقة، وأن الله جل وعلا هو المدبر وآلهتهم مدبرة. حتى يقول علي بن حجر شاعر جاهلي معروف: وباللات والعزى ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أعظم، وفي رواية أكبر، وباللات يحلف بآلهته اللي هي اللات والعزى، وباللات والعزى ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أعظم، وفي رواية أكبر. هو جاهلي، فكانوا يعتقدون هذا أن الدينونة وصف لآلهتهم، من هذا جل وعلا يقول هنا من دون الله. هذا اللفظ إما أن يكون معناه من دون الله أي مع الله كما قال ابن كثير والآلوسي وغيرهم من أهل التفسير، يؤتبه هذا اللفظ تارة ويكون معناه مع الله، ولا تدعو من دون الله أي مع الله، ويأتي ويكون معناه غير الله، ويأتي ويكون معناه ماذا؟ غير الله، فيكون معنى ويعبدون أو لا تدعو مع الله، ويأتي به تارة ويكون معناه فلا تدعو غير الله، واضح؟ فمرة يكون معناه مع، وتارة يكون معناه ماذا؟ غير. وهذا الحال كان في المشركين كما بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال والمشركون الجاهليون، بين هذا في اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره من كتبه، قال والمشركون الجاهليون كانوا يعبدون الله مع آلهتهم تارة، وتارة كانوا يعبدون آلهتهم دون الله، يعني تارة يعبدون الله ويعبدون آلهتهم في العبادة الواحدة، يأتي يتقربون إلى الله وإلى آلهتهم بها، وتارة يتقربون بها إلى آلهتهم دون الله. ولهذا كان معنى من دون على هذين المعنيين، ويعبدون من دون الله أي مع الله، ويعبدون من دون الله أي غير الله، فهم تارة يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وتارة يعبدون غير الله جل وعلا. فقوله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا كما مضى معنا بيانه مرارا أن لا هذه ماذا؟ هذه نافية، هكذا لا نافية، لا ينفعك ولا يضرك، واضح. ولا تدعو من دون الله ما أي الذي لا ينفعك، لا نافية ولا يضرك، فهو كما سبق بيانه أن هذا النفي المسلط على النكرة التي تضمنها الفعل ينفع ويضر أفاد إيش؟ أفاد العموم، أي لا تدعو من دون الله الذي حاله أنه لا ينفعك بأي نفع لا في دنيا ولا آخرة، ولا ينفعك إذا دعوته لا في دنيا ولا في آخرة، فليس عنده أدنى نفع، وهو كشف الضر، أدنى أنواع النفع كشف الضر. فإذا كان هذا منفيا فغيره من النفع من باب أولى. فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك بأي نفع، إذا دعوته ليل نهار وسر جهار لا ينفع أبدا، ولا يضرك إن تركت دعوته، ولا يضرك إن تركت دعوته، لا ينفعك إن دعوت بأي نفع ولو بأدنى أنواع النفع، الذي هو ماذا؟ ما هو أدنى أنواع النفع؟ كشف الضر، فغيره من باب أولى يكون منفي. ولا يضرك إن تركت دعوته، فإن تركت دعوته لا يضرك بأي ضر ولا ينزل عليك أي عقاب، ولا كذلك يأتي إليك بأي ماذا؟ بأي شر. فدعوته لا نفع فيها، وترك دعوته لا ضر لا ضر فيها. والله جل وعلا في القرآن كثيرا ما يبطل ألوهية الآلهات التي عبدت معه بأنها لا تنفع ولا تضر. لماذا؟ لأن من كان مالكا للنفع والضر كان هو الإله الحق، الذي يملك النفع والضر كان هو الإله الحق، ومقصود كل عابد هو أن يكون له نفع وضر من جهة من؟ من جهة من عبده، هكذا ولا؟ ما أحد يعبد شيئا إلا وهو يرجو أن ينفع هذا المدعو أو يخشى ماذا؟ أن يضره. ولهذا كان من بيده ملك النفع والضر هو الإله الحق، كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، قال حق الإله أن يكون مالكا للنفع والضر، وكل من كان مالكا للنفع والضر كان هو الإله الحق، كان هو الإله الحق. الله جل وعلا كثيرا ما يبطل آلهة هذه الآلهات، ألوهية هذه الآلهات الباطلة، بأنها لا تنفع ولا تضر. إذن ما دام النفع والضر مسلوبا عنها، وأنها لا تنفع نفسها كما في الآيات، ولا تستطيع أن تضر غيرها، فلماذا تدعى؟ فإذا كانت لا نفع فيها في دعوتها ولا ضر في ترك دعوتها، دل على أنها ليست آلهة. الإله من كان مالكا للنفع والضر، واضح. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض إن كنتم تعلمون، سيقول لمن؟ لله. فهم مقرون أن النفع والضر لله، لكن كانوا يعبدونها على أنها ماذا؟ تشفع عند الله جل وعلا. الله جل وعلا أبطل كل ما تعلق به المشركون في استجلاب النفع ودفع الضر من آلهتهم، فقال قل ادعوا الذين تدعون ماذا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة ليس لهم ملك استقلالا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك ليس هم شركاء لله، ولا وما لهم فيهما من شرك وإيش الآن؟ وما لهم فيه وما له فيهم من ظهير أي معين، ولا تنفع الشفاعة عنده. هذه الأربعة الأمور منفية عن كل إله عبد مع الله، لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا الأرض، ولا هو شريك لله، ولا معين لله، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. إذن على ماذا يعبد؟ ولأي شيء يرجى؟ من أي شيء يخاف؟ فمن كان مالكا للنفع والضر كان ماذا؟ كان هو الإله الحق الذي ماذا يستحق أن يعبد. والله قال له على في هذه الآية ينفي أن غيره يملك نفعا أو ضرا، ويبين أنه هو الذي مالك النفع ومالك الضر. وهناك طرق أخرى في القرآن يبين الله فيها أن الآلهة التي عبدت معه لا تستحق أن تعبد. من يذكر لنا بعض الأمور؟ من يذكر عندك يا محمد؟ محمد بن سعيد. الله جل وعلا في القرآن يبطل آلهات المشركين بطرق، من هذه أنهم لا يملكون لا نفعا ولا ضرا، هكذا. وهناك طرق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحتاج لك مجدي أنا ما. طيب أذكر لكم أنا شيئا لأن هذا مهم يا أخوان. لماذا أنا اضطررت هنا لهذا الكلام؟ حتى تستطيع أن تجادل المشركين لو قدر الله أنك التقيت بهم في مجلس من المجالس أو فتح الله عليك وكتبت في هذا. من هذه الطرق أن الله يبين أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، واضح، ولا يتكلمون. فقال ابن عقيل وغيره من الحنابلة يعني من شروط استجابة الدعاء وقلب النفع ودفع الضر عن السائل أن يكون ماذا؟ سميعا، وأن يكون بصيرا، وأن يكون متكلما. أليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبطل ألوهية أبيه بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا؟ هكذا. وأليس موسى عليه الصلاة والسلام أبطل ألوهية العقل بأنه إيش؟ أو الله عز وجل أبطل ألوهية العقل بأنه لا يتكلم، هكذا، بأنه لا يتكلم. فجماد أو مدفون ميت انقطعت حواسه وتلفت أعضاؤه يعبد ويقصد وهو مسلوب هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في المدعو، دل على أنه إله باطل، لا يجوز هذا. الله جل وعلا يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف العبد يعبد عبدا؟ كيف العبد يعبد عبدا؟ ما الذي جعل هذا العبد إلها وهو عبد مثله؟ إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم. كان سعيد بن جبير يقرأ الآية هذه بهذا اللفظ، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، على أن إن إيش؟ نافية، على أنها نافية، أي ليس الذين تدعونهم من دون الله هم مثلكم، أنتم أحياء وهم أموات، أنتم لكم آذان تسمعون بها وأعين تبصرون بها وأيد تبطشون بها وأرجل تمشون بها، وهم ماذا؟ انقطعت عنهم هذه الأمور، أنتم أكمل منهم أو لا؟ إذن كيف الكامل يعبد الناقص؟ وإلى غيرها من الآيات والتي فيها بيان أن الإله وأن المدعو يجب أن يكون سميعا بصيرا مجيبا حيا متكلما مالكا للنفع والضر، وإلى غيرها من الصفات. قال الله جل وعلا فإن فعلت، أي فعلت هذا الأمر ودعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك. فإذا قدر افتراضا أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكان حكم الله في هذا أن هذا كفر وأنه ماذا؟ وأنه شرك. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا الشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا إن مس أحدا من خلقه ولو النبي صلى الله عليه وسلم بضر، بأي نوع من أنواع الضر، سواء كان ضرا صغيرا أو ضرا كبيرا أو كان ضرا عظيما أو كان ضرا أدنى منه، فلا يستطيع أحد أن يكشفه عنه إلا الله. أدنى أنواع الضر لو أنزلها الله بالخلق لا يستطيع أحد منهم أن يزيلها عنهم، لا يستطيع أحد منهم أن يزيلها عنهم، فإذا أعانهم الله جل وعلا زالت عنهم، هذا هو الشاهد. فلا كاشف له إلا هو. سبق معنا أن الاستغاثة إيش؟ طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، هو كشف ورفع الشدة. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أنه لا كاشف للضر بعد نزوله إلا الله، فدل على أن من استغاث بغير الله في كشف ضر مهما كان حجم هذا الضر فقد أشرك بالله، كما في سياق الآية ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم. إذن هذا الشاهد من هذه الآية، فلا كاشف له إلا هو، فمهما كان حجم الضر صغيرا ضعيفا كثيرا قليلا لا يكشفه ولا يزيله ولا يرفعه عن العباد إلا رب العباد، فمن اتجه إلى غير الله في كشف هذا الضر فقد أشرك بالله واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فيكون وقع في الشرك. واضح يا شباب؟ هذا الشاهد من هذه الآية. قال رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق، هذه الآية لها آية قبلها وآية بعدها. قال الله جل وعلا عن محاققة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، وفي سياق إبطال ألوهية قومه وألوهية آلهة قومه وآلهة أبيه، قال الله جل وعلا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فدل على أن من شروط المعبود أن يكون مالك الرزق لمن عبده، لأن العابد هذا لا يعبد إلا وهو يريد النفع والضر بلا شك. كل من عبد إلها فهو يرجو من هذا الإله قلب المنافع ودفع المضار في الدنيا والآخرة. أهل الإسلام يعبدون الله جل وعلا محبة له وخوفا وطمعا، خوف من أن يحل عليهم عذابه وسخطه، وخوف من أن ماذا يحل عليهم كذلك عذابه في الآخرة، ورجاء كذلك أن يكون الخير منه واصلا إليهم في الدنيا والآخرة. فلما نفى هنا عن هذه الآلهات التي عبدها قوم إبراهيم أنها لا تملك لكم رزقا، انظروا إلى سياق النفي هذا المهم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، لا ملك استقلالي ولا ملك شركة ولا ملك في العون ولا ملك في الشفاعة، فهم لا يملكون لا ملك استقلالي أي لا يملكون أي رزق استقلالا دون الله، ولا هم يملكونه شركة مع الله، ولا هم يملكونه عونا لله في إيجاد هذا الرزق، ولا هم يشفعون عند الله جل وعلا في نزول هذا الرزق لكم. فالله نفى عنهم كل هذه الأمور التي استقلب بها الرزق، لا هم مالكون ولا شركاء ولا أعوان ولا شفعاء. ثم نفى هذا الرزق وجعله منكرا هنا لمفادة العموم، لا يملكون لكم رزقا، لا رزق قلوب ولا رزق أبدان ولا رزق في دنيا ولا رزق في آخرة، كل أنواع الرزق منفية عنهم. إذن لماذا يعبدون ما دام أنهم لا يملكون أي رزق لكم، وأنتم ما اتجهتم إليهم ولا قصدتموهم إلا رجائش رجاء الرزق، إما رزق تهدى به القلوب أو رزق تسلم به الأبدان وتعيش وتنمو، وإما رزق في دفع الضر أو رزق في قلب النفع في دنيا أو رزق في الآخرة في قلب نفع بدخول الجنة ودفع ضر بالسلامة من النيران. إذن لا يملكون أي أنواع الرزق لكم، فدل على أن ألوهيتهم ماذا؟ باطلة، وأن عبادتهم باطلة. إذا ثبت هذا فابتغوا عند الله الرزق، إذا ثبت هذا في حق الآلهات التي عبدت مع الله بقي ماذا؟ أن يبتغى ويتجه إلى من بيده الرزق وهو الله وحده لا شريك له، ولهذا حصر الرزق عند الله جل وعلا وقال فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق. الترتيب اللغوي في هذه الجمل أن يذكر ماذا؟ الظرف بعد ماذا؟ بعد المتعلق به، هكذا أو لا؟ هذا هو السياق الأصل فيه، أن يذكر الظرف اللي هو عند بعد ماذا؟ بعد المتعلق به. فقال فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قدم ما حقه التأخير ماذا؟ ليفيد الحصر، وكأنه قال لا رزق يبتغى إلا عند الله، فإذا ثبت أن الرزق عند الله هو وحده لا شريك له فيجب أن يتوجه ماذا؟ أن يتوجه إليه جل وعلا. ومن صنوف الرزق كشف الكربات، من صنوف الرزق التي يطلبها العباد أن تكشف عنهم الكربات في حال استغاثتهم بالله جل وعلا، فدل على أن من استغاث بغير الله وطلب رزقا ومن أنواع الرزق كشف الكربات فعلقه بغير الله كان مشركا بالله العظيم، ومن اتجه إلى الله في طلب هذا الرزق وهو كشف الكربات من جملة كشف الكربات كان هو الموحد لله جل وعلا. فابتغاء الرزق بجميع أنواعه كما سبق معنا، رزق في قلب منفعة أو رزق في بدن في مضرة، رزق في الدنيا، رزق في الآخرة، رزق حسي، رزق معنوي، لا يملكون هؤلاء الآلهات منه شيئا، وإنما هو ملك لمن؟ لله وحده لا شريك له، فابتغوا عنده سبحانه وتعالى. فصح استدلال الشيخ رحمه الله بهذه الآية على أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله جل وعلا يكون شركا، واضح، وأن دعاء الله جل وعلا وابتغاء الرزق ومن جملة هذا الرزق ما هو كشف الضر، هو التوحيد الذي يجب أن يتوجه به العبد إلى الله وحده لا شريك له. أظن الوقت انتهى اليوم سريع، طيب إن شاء الله الباقي نأخذه يوم السبت بإذن الله، لأن بقي ثلاث آيتان وحديث. شو الأسئلة؟ قال هل يجوز أو سجل هي هل يجوز أن تقول للرجل الصالح ادعو الله أن يهديني؟ نعم جائز، جائز أن تقول للرجل الصالح ادعو الله أن يهديني، أنت تسأل هذا الرجل أن يدعو الله، ليس هو أن يهديك، يدعو الله أن يهديك. هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ماذا قال للنبي؟ يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي، هكذا، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهديها، إلى آخر الحديث. فهذا جائز. إيش مزجة؟ ما الفرق إيش؟ شر شر، يعني قال ما الفرق بين الضر والشر؟ كل ضر شر، واضح أخوان؟ الضر شر بالنسبة للإنسان يكون شر حل به.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.